الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز أو التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة بنطرحها وبناقشها وياكم ظل راد على مدار الساعتين اليوم من الساعة 11 لين 1 القايلة بتوقيت دبي. اليوم الأربعاء ومواضيعنا ما زالت يعني شوية ما بين تعليم وشوية ما بين أمور مختلفة. بنخبركم الحين برؤوس أقلام عن مواضيعنا اليوم في الرايح. فقرتنا رئيسية مستمعينا اليوم بنرمس عن أكيد التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي موجودة وبشدة في حياتنا اليومية، وأكيد وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير إيجابي كبير في حياتنا ما حد يقدر ينكره، وبعد أكيد وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي كبير في حياتنا ما حد يقدر ينكر أو يغفله أو يتجاهله. الجانبين موجودين وكلن يعتمد علينا نحن، مو على الوسائل ولكن على مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. عسبتي أطلقت الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا حملة تشجع المدمنين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أن يستعيدون سيطرتهم من خلال أن يتوقفون بشكل تام عن التصفح لهذه المواقع لمدة شهر، ويسمونه يعني إذا بنتكلم عنه بنسميه تحدي سبتمبر بدون تواصل. الحين في شهر سبتمبر وبعدنا في أول الشهر، إذا خضنا هذا التحدي هل بننجح ولا لا؟ أصلا في حد ممكن يسمعني الحين وياخذ القرار أنه يوقف التواصل الاجتماعي أو حتى يقلل منه؟ هذا اللي بنعرفه اليوم، وبنناقش أهمية هذا التحدي وفوائده ولا سلبية ولا لا من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد بن علي، استشاري مستشار علم نفس وتربوي. في ساعتنا الأولى ما زلنا مستمرين مستمعينا، ومثل ما تعرفون فقرتنا اليومية الخاصة بالمدارس اليوم بنرمس عن جهود حياة الطلبة. بمعنى في دراسات سوتها هيئة المعرفة أن في 84% من الطلبة يشعرون بالسعادة في مدارسهم. مدى أهمية أنك تشعر بالسعادة في مدرستك؟ النتائج اللي تترتب على هذا الشعور بالسعادة أنك متواجد في هاي المدرسة وما بين أسوار هاي المدرسة، هذا اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذة هند المعلى، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. فقرتنا الثالثة مستمعينا هي الفقرة الخاصة بالمشاريع اللي تعرفتوا عليها خلال يومين طافن. اليوم بنرمس عن صندوق خليفة لتنمية المشاريع. شو الخدمات اللي يقدمها الصندوق؟ شو المشاريع اللي يخدمها الصندوق؟ شو الآلية للتواصل ما بين هذا الصندوق وما بين أصحاب المشاريع؟ وشو هو الدعم نوعه وكيفيته اللي يقدمه الصندوق لأصحاب المشاريع المختلفة؟ حوارنا بيكون في هاي الفقرة مع الأستاذ خليفة الكويتي، مدير أول قسم متابعة المشاريع في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبنرمس أكثر مثل ما ذكرت عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الصحية الطبية الأخيرة، فقرتنا دوهة تبرة، واليوم بنرمس أو بيكون يعني موضوعنا من خلال زيارة عيادة الأمراض الجلدية. وبنرمس يا دكتور أيمن النعيمي استشاري أمراض جلدية عن مواضيع الثواليل. شو هي الثواليل؟ شكل الثواليل؟ شو الفرق بين الثالول وما بين الزوائد الجلدية اللي تظهر في الجسم؟ هل الثواليل معدية ولا لا؟ كيف ممكن تنتقل العدوى الثواليل؟ أهمية أن اللي عنده أو يصاب بثواليل أنه يعني يعالجها أول بأول عسب ما تكثر أو تزيد عنده. هاي هي بتكون محاور فقرتنا الأخيرة داوها التبراب. الحين مستمعين أذكركم بأرقام التواصل للبرنامج 4477 للرسالة النصية، وإذا تبون تتصلون وترامسون ضيوفنا. وأنا أشجع أي حد عنده اهتمام بفقرة المشاريع أو عنده اهتمام بفقرة المدارس أو عنده اهتمام بأي فقرة من فقراتنا وعنده استفهام أو سؤال يتصل بنا على رقم التليفون 04-369-99-50. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل بنبدأ وياكم تحدي سبتمبر بدون تواصل، ولكن كونوا ويانا متواصلين. تريونا
الرايح
المزمار ويا ثاني راشد المري.
من الأسماك المطلوبة والمحببة في البلاد سمكة الشعري. طبعا الشعري أفضله اللي يعيش في الرق البحر اللي هو مبغزر. طبعا الشعري عندنا نحن نوعين، الشعري العربي والشعري الشخيلي. اللي يفرق بين الشخيلي هي على جوانب راسه خط أحمر. طبعا الشعري العربي يكون أفضل عن الشخيلي. حتى الشعري في الأحجام، الحجم المتوسط يكون أفضل عن الحجم الكبير. يوصل حجم الشعري أكبر عن الذراع، والمتوسط منه هو الزين، طوله نص ذراع تقريبا، يعني يكون وزن كيلو ونص. كل ما كان حجم الشعري متوسط كان أفضل، ويعتمد على المكان اللي يرعى فيه الشعري. طبعا الشعري من الأسماك اللي إذا حصلت لقوع، وهذا القوع عامر بالمحار وبالقبقوب والأشياء هذه، تلقاه دائما سمين. الوقت اللي يكون فيه الشعري ممتاز يكون في شهر 2 و3، لما يكون في بطن حبل. بعد ما يرمي الحبل تقل جودة الشعري، يعني ياخذ فترة شهر شهرين إلين ما يتعافى. بس أفضل فترة له اللي هي قبل لا يرمي الحبل، يكون الحبل في بطنه. الشعري أجوده اللي يعيش في الرق في المكان الجريب من البر، هذا أفضل نوع من الشعري. دائما نلاحظ الشعري اللي عندنا نحن في بحرنا، نلاحظ لونه يميل للون الذهبي، يعني هذا طبعا أفضل نوع من الشعري. والشعري من الأسماك الرئيسية في بحرنا اللي دائما تلقاه موجود على المايدة عندنا في البلد.
المزمار
حققنا كثير كثير من الإنجازات،
ولكن الطموحات أكبر.
شعبنا من أول الشعوب، وبلدنا في مقدمة البلدان.
زعيم يا نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، الحاكم الحمك الحليم، حاكم دبي من الفجر.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال. نعم والله وتسبق خيلها من سب جواليها.
الحظ يا به على ما يريد، عمر الأمل ما وقف ضده، بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا
الأولى 107.4. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن،
التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
عين صدر ما بيحة في خواف سعيد ما طاح والظلوع تحوط تسليحة خوف من الواجين نوي الضاحة بوشعب صد واشيحة نظري عن بيتي سلاح حيث لو عني مجرب رمان العين ذي انضاح
وشاب صد واشيح نظري عن بيت سلاح حيث لأن الجرب الطيح رمان العين ذواح.
ستاقت مريحة والسخار ترب بعي أمراحة
ونجين حلو تنميح وبذير الكل مرتاح
يوم
ستاقت مريحة والسخار ترب مراحة. سقاني كاسة من ضيحة سلسبيل العذب من ضاحة فلنت الباب يا ريحة تنعود
عود من راحة
سقاني كاس من ضيحة سلسبيل
العذب من ضاحة.
صعيد مويا باح والظلوع تحوطته يسليحة خوف ما الوجه من يباح
الشيخ حمدان.
حمدانيات
ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية عطفة أرموش السيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع من شطفة يناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفها القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيه رب البيت من لطفها والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكنت في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطفة
حمدانيات الأولى
أربعة. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح وبنبدأ فقرتنا الرئيسية اللي تحت عنوان سبتمبر بلا تصفح هاي الحملة اللي أطلقتها الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا نتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد بن علي مستشار علم نفس وتربوي صباحك الله بالخير أستاذ أحمد
صباحك الله بالنور والسرور أستاذ السماح
أهلا وسهلا كيف حالك أستاذ
الله يعافيك وجيتك إن شاء الله
الله يحفظك أستاذ أحمد مثل ما تعرف نحن موضوعنا اليوم عن هاي الحملة اللي أطلقوها في بريطانيا تحدي سبتمبر بلا تصفح فالكل كلنا يعني نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومرات نكرهها نقول سوت لنا مشاكل في حياتنا ومرات نحبها تقول وسائل ترفيه وتسلية وتواصل مع الأهل الموجودين خارج البلاد وحين في فترة الصيف كان معظم الناس مسافرين فالتواصل يكون وايد أسهل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأنه طبعا ما في حد بيقدر يتواصل بالساعات من خلال ويس يدفع فواتير التليفون فما بين هذا وذاك يعني نبغي نتكلم عن سلبيات هاي المواقع وأنا يعني يمكن السلبيات مو في المواقع كثر ما هي السلبيات فينا نحن كأشخاص إن كيف نحن نستخدمها وهل هي فعلا سبب في التفكك اللي يستوينا ولا لا
طبعا أستاذة سماح مثل ما تفضلتي المبادرة كانت هاي عبارة عن توعية للمجتمع وللعالم بأهمية الابتعاد أو أهمية أو مضار أيضا التواصل الاجتماعي في 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 المجالات النفسية وأيضا الأمور المترتبة عليها وطبعا يعني نحن إذا بنتكلم عن الإيجابيات أو السلبيات لازم نحن أول شيء نعرف شو طريقة استخدامنا وشو أهدافنا نحن من استخدام السوشيال ميديا أو المجال التواصل الاجتماعي. طبعا مثل هاي الأمور لازم نحن نحددها. فيوم مثلا نحن يجينا شخص مريض خلنا نقول أو إنه مصاب بالإدمان إدمان التواصل الاجتماعي أو الفيديو جيم، نحن هنا نستخدم يا أسلوب يسمونه أسلوب التحمل التوليرنس. لازم نحن نشوف أصلاً هو كم ساعة يستخدمه، فعسب كذا العلاج هذا يختلف من شخص لآخر. إذا نحن كنا بنتكلم عن السلبية، فمثلاً شيء ناس تستخدم 24 ساعة السوشيال ميديا دون مبالغة 24 ساعة، هذيل نحن نقلل استخداماتهم للسوشيال ميديا، ما نمنعها لأن هذا بيكون غلط. نحن نعامله معاملة المريض في اللي مصاب بالإدمان، فنقلل الساعات لساعتين، أقل بساعتين، أقل بساعتين، ونشوف النتائج ونراقبها في هذه الحالة. أما إذا نحن كنا نشوف من ناحية الاستخدام الشخصي، إن هذا لازم يرجع للشخص نفسه. ليش؟ لأنه هي بناء على قرارات نفسه الداخلية. أعطيك مثال، أنت تفضلت وقلتي أنا حين أستخدم السوشيال ميديا عسى بتواصل ويا الأهل خاري وهم سافرين أو شيء كذا. إنزين، شيء ناس أيضا تتحجج بهالشيء، شيء ناس تقول لا أنا ما أستخدمه إلا لاستخدامات البزنس، لكن يوم بتشوفين الواقع لا، هو يتم بالساعات بس على الألعاب التصفح وما إلى ذلك. صح. نحن نسمي هذا الشيء يسمونه الميكانيزمات الدفاعية. يوم الشخص ما يحصل علسه، ما يحصل يعني سبب. يدور لعلسه.
صدق.
فهذا هو الشيء اللي نحن نقدر نقول إن هي من مسببات النفسية. سب كذا نحن دوما نرد هذا الشيء بطابع إرادي نفسي، لأن نحن لازم نسمع شخص ونشوفه هل هو فعلا يطبق الشيء اللي يقوله. إذا كان منافي وما ينطبق عقلانيا، نحن نبدأ هنا نحل هذا الشيء، وبعدين نحن في الفترة هاي نسميها اضطراب ديزوردر.
متى نقول ان الشخص ادمن وسائل التواصل؟ يعني كم ساعة يكون الاجمالي اليومي؟
نعم،
الاستخدام
طبعا الاعمار تختلف مش في المراحل. اذا نحن كنا بنتكلم خلينا نقول من عمر نقول على أساس نحن نكون في المتوسط، يعني من 18 سنة و 25 سنة. طبعا هنا في هاي الفترة إذا كان يستخدم السوشيال ميديا أو الفيديو جيم لمدة 3.5 ساعات يوميا، نحن نقدر نقول هذا الشخص أدكتد، إنه مدمن. وإذا واستمر هالشيء وياه لمدة شهرين وأزود، يعني قامت تزيد الساعات، نقدر نعتمد ان هذا الشخص بدا يدخل في مرحله الادمان. طبعا هذا جزء، وبعدين بعد ذلك نحن لازم نراقب السلوك. اذا كان سلوكه فيه بعض الاضطرابات، مثلا يتملل وما يعرف، يتملل اذا ابتعد عن اللعبه، استوى له اضطراب في النوم، استوى له اضطراب في السلوك، استوى له اضطراب ايضا في يعني مثلا كتمان النفس، الغضب السريع، وايضا في الطعام. اذا هاي الامور كلها ترتبت وكانت في مكان واحد، نقدر نقول هذا الشخص مدمن.
الطم الاكبر يا استاذ احمد، الحين الالعاب الالكترونيه الموجوده في الانترنت، واليوم في خبر في البيان ان شرطه دبي تحذر من لعبه مامو وتدعو لتكثيف الرقابه على الابناء، لان مثل ما صنفوها هي اخطر من لعبه الحوت الازرق اللي كان في عليها جدل في يعني بلاد مختلفه وتؤدي الى الانتحار. فهاي يعني عملية نحن كيف نسيطر؟ نحن إذا ما في مثلا اتصالات تتدخل وتمنع مثلا تحجب هاي الأمن الألعاب وتحضرها، نحن كيف ممكن نسيطر؟ خاصة إذا عيالنا الصغار، والشيء اللي أنا ألاحظه يعني المصيبة أن أنت يوم تتأخذ عن ولدك الآيباد وإذا هو يلعب لعبة، تلقى إذا يفتح موقع، الموقع يدخل المواقع المختلفة. إذا أنت بتدخل الآب عسى بتنزل شيء، تلقى مواقع سخيفة، قد تكون مواقع اللي هي تدعو للتعرف ما بين الجنسين وإلى آخره موجودة ويعني وبكثرة. فعملية السيطرة على الأشياء كيف ممكن تكون؟
طبعا أستاذ السماح، هذا الشيء يبدأ من جانب التربوي. طبعا فطبعا هذا الشيء ما يبدا من المدرسه، يبدا من البيت. للاسف نحن عندنا اشكاليه في عدم يعني درايه او توعيه الاباء في هذا الامر. يعني نحن يعني مرت علي حاله من فتره، شيء ولد ما شاء الله شاطر ودرجاته كلها عالية لكن مدمن على الألعاب الإلكترونية. إذن شو هذا الأمر؟ من باب تشجيع الأبو، يقول لا مدام أنه درجاته عالية خليه يسوي اللي يبغى. إذن الولد ياس يتغير سلوكه، أيضا كلامه ياس يتغير، ياس يتمثل بالغرب بشكل كبير وهو عمره 10 سنين. فالتوعية هنا سلاح ذو حدين، نحن لازم نعرف أن هاي الألعاب ما نقدر نمنعها، وحتى الانترنت ما رمنا حنا نعم عن الأطفال.
صحيح.
ولكن تدخلنا نحن بشكل تربوي هو اللي يفيد. نحن عندنا عادات وتقاليد هاي اللي تفيدنا وتكون لنا مثل ما تقولين حاجز نحن ما نقدر نتعداه. وأيضا ديننا الحنيف عندنا عقيدة واضحة، هاي خط أحمر نحن ما نتعداه. فيوم نحن نعرف الولد مثلا نقول له ان هاي الاشياء دخيله على حياتنا، والافضل ان نحن نربي الابناء على هذا الشيء بشكل توضيحي اكثر من 5 سنين والست سنين. يعني نبدا نبين لهم ان مثلا حتى البنيه ان مثلا ما يوم تصير بيت ربيعات ما يدخلون غرفه النوم يسون ارواحهم، اذا حدية وبطريقه معينه تلمس اجزاء من جسمك لازم انت هنا تكون لك رده فعل، لازم انت تخبرينا. تبدا من 5 سنين للست سنين.
حتى الولد يعني الولد والبنت محتاجين تعلمون هالاشياء.
نعم، ولأن هاي 5 سنين 6 سنين من أخطر المراحل عن التكوينية للأطفال، فعسب كذا هاي جدا مهمة. فنحن لازم نحن نوعيهم تربويا. فالولد يوم بيشوف أو البنية بتشوف هالشيء قدامه، هي بيكون عندها رادع فطري إن هي تبتعد من هالأشياء.
صحيح. أنا بخبرك شأن الرادع الفطري، أنا أعلم عيالي إن في ألعاب خطيرة وممكن تسبب يعني تخليكم شيء يعني تسوي لكم مشاكل. فهم شو يسوون؟ حسابنا كله واحد، يعني هم منزلون شيء يبين في تليفوني، فهم عارفوا الشيء اللي مو زين يمسحونه، فيتم الأشياء في تليفوني أنا إذا ما أتابع، فهم يأخذون تليفوني يقولوا ماما هاي اللعبة خطيرة لا تلعبين.
ما شاء الله أيوه استوى عندهم عيال إذا وعي ما شاء الله.
ماما يبي تليفون شاي اللعبة مو زين. نعم
ما شاء الله.
الله
يقول عندك مراقب عليك.
الحمد لله هم مراقبين عارفين الكلمة السر ويدخلون يجون.
هذا شيء طيب صراحة، وهذا شيء طيب، وأيضا التعاون من بينكم هذا. نعم. والاشتراكية هذا شيء جدا محفز. فعسب كذا يعني أنا أعطيك أيضا مثال آخر، قصة أن يعني واحد من الآباء يقول لي أنا أعنف ولدي الآن أنه ما يستخدم الآيباد، ولكن يصيح ويضاربنا ويعني يمكن يمتنع عن الطعام وكذا. قلت له زين سؤال، انت كم ساعة تجلس على اللابتوب او الايباد؟ فسكت. قال لي صراحة انا شغلي كله على التلفزيون على الايباد وعلى الكمبيوتر. قلت له ايش قاعد يلبى تبدا تباها تمنع ولدك من هالشيء؟ الولد يشوفك انت قدوه. فلذلك نحن يا جماعة الخير حتى أيضا في التدريس يوم بنعلم عيالنا، وهذه تجربة من كلية البريطانية لتعليم الأطفال، كانوا قالوا أن يوم الولد يبى يذاكر وانت هو مطاعي يذاكر لازم تجيبونه وتقولوا له خلاص نحن بنيس وياك وبنخلص شغلنا وانت في نفس الوقت تذاكر.
أيوة أنا كل واحد يسوي الهوم وورك ماله.
عليك. وحتى لو انت ما عندك شيء تبين ترسمين تبين يعني حتى تشخبطين، لكن انت مشغولة بشيء وهو مشغول في نفس الوقت في الدراسة.
صحيح.
هذا الشيء يسبب له استقرار داخلي عنده،
يحس ان كل حد عنده مسؤوليات لابد ان ينتهي منها.
نعم. نعم. فلذلك نحن التوعية هنا عندنا عدة طرق، وايضا نحن لازم نوصل الرساله بشكل صحيح لابنائنا حتى نحن نحميهم من الامور الدخيله علينا في حياتنا.
تمام. نحن شكرين لك جزيل الشكر، اكيد نبغى نطول وياك اكثر يا استاذ احمد، ولكن وقت الفقره صار قصير. شكرين لك جزيل الشكر استاذ احمد بن علي على تواجدكم ومشاركتك ويانا اليوم في الرايح.
يا مرحبا وسهلا. يا
سعيد. في امان الله. مع السلامه. بين مستمعين فاصل وبرد المواصل تريونا.
الرايح
الرايح
فؤاد فزاع التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
بطولة فزاع للغوص الحر الحياري واحدة من بطولات فزاع اللي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الغوص الحياري هي الطريقة التقليدية للغوص بدون أي وسائل مساعدة، وهي طريقة الغواصين الإماراتيين الأوليين من صيادي اللولو. تتألف بطولة فزاع للغوص الحر الحياري من فئتين، الفئة الأولى هي فئة المحترفين، والفئة الثانية هي فئة المواطنين وأبناء دول الخليج، هذا بالإضافة لفئة الناشئين. بدت هاي البطولة منافساتها في أجواء الخليج المفتوحة قبل ما تقام منافساتها في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، بناء على توصية اللجنة العليا المنظمة للبطولة، لأن المجمع يحتوي على إمكانيات وأحواض متميزة مع توفير نفس الأجواء اللي اعتاد عليها المتسابقين في البطولة اللي كانت تقام في مياه الخليج. تتميز بطولة فزع للغوص الحر الحياري بمشاركة أبطال محترفين من أنحاء العالم. يقوم الغواص في بطولة فزع للغوص الحر الحياري بالغوص تحت الماء بعد إمساكه بحبل مربوط بكرة كبيرة تطفو على سطح الماء، وعلى الغواص أنه ينزل لأعمق نقطة ويبقى تحت الماء، ومع نزوله تحت الماء يبدأ العداد الإلكتروني باحتساب الزمن اللي يتم فيه الغواص تحت الماء، ويحيط بالغواص مجموعة من الغواصين للحفاظ على سلامة المتسابق، ويمكن تتعدى المدة اللي يتم فيها الغواص تحت الماء 10 دقائق.
بطولات فزاع. الأولى 107.4.
فيكم.
الو،
السلام عليكم سيف، شحالكم؟ شحال الاهل والعيال وفريجكم منك؟
بخير الحمد لله، يسرك حالهم يا ختيه. بنعمه، كيف انتو؟
بخير الحمد لله الغاليه. كني من يومين ما بصاحيه، ضاربتني عصبه في يوم عتيه مو بضايعه تفج، وما تم حد ما نعتني بدواء الا وحطيته.
ما تشوفين شر يا خويه ومقيودة، اربط راسك وكل البين عتلك دواء.
امي، شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
امي، من ايام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوج، من ايام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا امي، ما يخلون اللحم يبقي في الثلاجة، ما بغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت، الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي، قال المتوصف التقى تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف ليه تقرينه دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا بويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتنا على تليفوني، ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور، المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض، نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، كان ذلك زايد بن سلطان.
الحقيقة أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية، ما فيها نهاية إلا نهاية لما الإنسان يدعاه يباعي ربه، هاي النهاية. أما نهاية عمل ماشي، والتاريخ يسجل.
كان يؤمن بالمصير المشترك، ويأكد على أننا نستقل مركب واحد هو مركب الاتحاد، علينا بالعمل لتحقيق سلامتها حتى توصل لبر الأمان. رحمة الله عليك يا زايد. شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
بأنك تحفظ مثل إماراتي كل يوم وتعرف معناه ومضربه، ممكن تستعين بكتب وايدة، شراء كتاب المتوصف.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية، هي فقرة المدارس. واليوم فقرتنا تحت عنوان جودة حياة الطلبة، ففي نتائج أولية لمسح إلكتروني شامل لجودة حياة الطلبة في دبي سوته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. هذا المسح أظهر أن 84% من الطلبة يشعرون بالسعادة في مدارسهم، وكان الإعلان عن هذا عن هاي النتيجة البارحة من خلال يعني الإعلان عن النتائج من خلال يعني مثل مؤتمر أو ندوة أقيمت، وتم الإعلان عن هذا الشيء. ف يعني أهمية أن يكون في جودة في حياة الطلبة على المستويين الاجتماعي والعاطفي، كيف أن هذا الشيء يعزز من أدائهم الأكاديمي، كيف أنه ممكن يكون إذا كان في جودة لحياة الطلبة وكان في فعلا إحساس بالسعادة للانتماء للبيئة المدرسية، كيف أنه يأثر على المرحلة الدراسية أو يأثر على التحصيل الدراسي للطالب والطالبة. حتى إذا كان الطفل أو الطالب محب لمدرسته تلقاه في البيت متشجع ومتحفز أنه يذاكر أنه يدرس أنه يعطي بدون حتى أي توجيه من ولي الأمر. بنغمس أكثر عن موضوع جودة حياة الطلبة مستمعين من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة هند المعلا، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. صباح الله بالخير.
صباح النور، مرحبا، حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. ويعني بداية نبغي نعرف شو هي جودة حياة الطلبة وأبرز جوانبها.
لا عفوا اختي ما سمعت بس السؤال.
اذا بنتكلم عن جودة حياة الطلبة ونتكلم عن المسح اللي سويتوه واظهر ان 84% من الطلبة عندهم احساس بالسعادة لانهم في هاي المدارس، فأهمية هذا الاحساس وأهمية جوانب حياة جودة حياة الحياة.
صحيح، سؤال ممتاز اختي سماح. من بالنسبة لجودة حياة الطلبة احب ابدا من لما زرنا صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، ركز على جودة حياة الطلبة. فطبعا احنا من القيادة الرشيدة عطتنا الدافع للاستمرار في قياس جودة حياة الطلبة. بالنسبة للمسح الشامل لجودة حياة الطلبة اللي بديناه العام الدراسي السابق كان يركز على أربع جوانب معينة. فالمسح كان يقيس جودة الحياة على المستويين الاجتماعي والعاطفي، الصحة البدنية وأسلوب الحياة، العلاقات والتعلم في المدرسة والمنزل، والأنشطة ما بعد الدوام المدرسي. فهذا كان المسح الشامل اللي سويناه السنة اللي طافت.
والسنة بعدها طبعا
طبعا هذا كان احنا بدينا العام، وكان بالنسبة حقنا كانت جزء 64,000 طالب اللي دخلوا في المسح، كان شيء وايد مهم اننا نبدأ فيه لانه بيعطينا نقطة بداية ونقطة اساس نقدر نعتمد عليها في السنين القادمة ان شاء الله. احنا باقلنا يعني لمدى السنوات، على مدى 4 سنوات قادمة دائما بيكون يعني بنركز على جودة حياة الطلبة عن طريق المسح. بالنسبة حق السنة الحالية طبعا المسح توسع، كان يبدأ من الصف السادس لين الصف التاسع، إن شاء الله بإذن الله بندخل في هاي السنة المراحل الصف العاشر والهدعشر والاثناش. بالإضافة إلى ذلك طبعا بنركز على الكبار في المدرسة، الكادر التعليمي، الكادر الإداري، حتى الوظائف الدعم المساند اللي موجودة في المدرسة بعد بتدخل داخل المسح.
أهمية أن يكون عند الطالب هذا الإحساس بالسعادة والامتنان لتواجده في المدرسة، كيف يأثر على التحصيل الدراسي، كيف حتى يأثر على في الأسرة أنه يكون هو مرتاح وهو منتمي لهذه البيئة المدرسية، وبالتالي الأهل ما يواجهون عوائق في في تعليمها الابن او البنت.
صحيح، سؤال ممتاز. الاستبيان بحد ذاته الأسئلة اللي نسألها تزيد الوعي حتى عند الطالب لما يجاوب عليه. يعني استبيان يركز على النواحي الإيجابية، بس ما بس عن النواحي الإيجابية، يسأل الطالب عن أشياء مختلفة، يسأله عن حياته في المدرسة، الوقت اللي يقضي في المدرسة، ويسأله بعد أسئلة مختلفة عن البيت. ففي أشياء ممكن الطالب ما يكون منتبه لها عن طريق الأسئلة اللي نسأله إياهن، تقدر ممكن تأثر على سعادته وتأثر على جودة الحياة بالنسبة حقه. يعني من ضمن الأسئلة اللي نسألها كم من مرة في الأسبوع خطف يتناول الخضار والفواكه، واكتشفنا من نتائج المسح أن في علاقة، الطلبة اللي يحسون بالسعادة أكثر يتناولون فواكه وخضار أكثر. فيعني ما بس حق الصحة، شيء مثل ثاني يعني نفس الشيء اكتشفنا شيء ثاني، أن الطلبة اللي ينالون قسط كافي من النوم ساعات تقريبا نسبة السعادة عندهم أكبر من الأطفال اللي أو الطلبة اللي ما ينالون قسط كافي من الراحة.
أكيد الظروف العائلية أو المناخ العائلي يأثر بعد في سعادة الطالب. يعني إذا كان البيت فيه مشحون بالمشاكل أكيد بيأثر سلبا على حياته بشكل عام.
طبيعي. يعني هي احنا يعني من ضمن الاشياء اللي نركز عليها، طبعا هي نتكلم عن جودة حياة الطالب، وجودة حياة الطالب جزء منها طبعا في المدرسة وجزء منها في البيت. فلما المدرسة مهم تكون البيئة المدرسية بالكامل داعمة حق هالجو الإيجابي وجودة الحياة حق الطالب، فهو ما يكون نقطة أو نقطتين. عشان شي سنة احنا قلنا ما كافي بس نركز على الطلبة، لازم نركز على كل الكبار اللي موجودين في المدرسة وياه.
هل عندكم مبادرات يعني في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بخصوص تعزيز مفاهيم جودة الحياة ومفاهيم الإحساس بالسعادة في البيئة المدرسية، وما يكون ما تكون المدرسة مجرد عبء على طالب وعلى أهالي الطلبة أن يلا متى نفتك من هاي السنة الدراسية؟
سؤال جدا مهم. في إن شاء الله عندنا سنة أكاديمية حافلة بالأنشطة، يعني ومع كل طبعا إحنا مع كل استبيان أو مسح نجري تسبق مشاورات ولقاءات مع المدارس، وتتبعها بعد ورشات تدريبية. فتقريبا عندنا شهريا إن شاء الله بيكون حلقة ورشة تدريبية لأولياء الأمور عن الـ positive parenting، عن التربية الإيجابية. فبيكون دائما هذيل، طبعا هذيل الحلقات مفتوحة ونعلن عنها على كل وسائل التواصل الاجتماعي. تقريبا شهريا بيكون عندنا بنستضيف خبير معين يتكلم عن نقطة من هاي. كل شهرين تقريبا بيكون عندنا ورشة حق المدارس نجمعهم، والفوكس اريا بتكون النقطة اللي مركزين عليها بتكون طبعا جودة حياة الطلبة، اما كيف يقدرون يستفيدون من التقرير اللي بيوصل كل مدرسة ويسووا له الخطط، او ممكن كيف يستفيدون من بعض في التطبيق. يعني في مدارس عندنا نقاط قوة من مدارس ثانية تقدر تستفيد منها، وفي نفس الوقت بعد نستضيف خبراء يساعدونهم في هالشيء. فإن شاء الله بيكون والطلبة بعد لهم نصيب، إن شاء الله بيكون عندنا بعد حدث مخصوص بس حق الطلبة عشان نسمع آراءهم، بالإضافة إلى كل الأشياء اللي نسويها إحنا. مثلا في عندنا سلسلة مع نرتقي، في عندنا عش العربية، دائما بيكون في عندهم جزء عن جودة الحياة في هذا الإيفنت. فإن شاء الله بتكون سنة حافلة بالتركيز على هالأشياء
إن شاء الله. أبغى أعرف مثل هاي المبادرات تم تعميمها على المدارس الخاصة والحكومية ولا بس الحكومية؟
المدارس إحنا بالنسبة حقنا إحنا كمؤسسة، إحنا مؤسسة حكومية محلية تشرف على الارتقاء بجودة التعليم الخاص في مدينة البيت. فطبعا إحنا مركزين على الويلبينج، بس طبعا الاهتمام بجودة حياة الطلبة على المستوى الاتحادي، بس بتكون يعني وزارة التربية هم أحسن يتكلمون في هالموضوع.
أكيد كل حد يهتم في الشأن اللي يخصه.
صحيح.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر هاي المداخلة وهاي المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وإن شاء الله حياتنا على جميع الأصعدة تكون يعني مليئة بالجودة والسعادة.
حياكم الله. شكرا جزيلا على اهتمامكم.
العفو، هذا واجبنا. تسلمين. في أمان الله. إذن مستمعين كانت ويانا أستاذة هند المعلا رئيسة الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية. حين بنظهر فاصل مستمعين بنخبركم من خلال بجونا اليوم.
الرايح
على 107
فاصل 4
واحد اثنين ثلاث كيو
بنت بنسيم الصبايا
ابطا شوي
لا ابطا ابطا
لحظة لحظة شباب بنعيد
اوكي
جاهزين
اوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة
آخر مرة
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي
يلا نسجل شباب كيو
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغي من
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع ويسامي
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل
صدقت يا أبو عبيد الحمد لله العيال وايد مستانسين
الحمد لله
نعم
وصلتي يا طيب تعالي هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى
هي جنة وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية
الله يوفقهم
آمين
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى الراعي بلدية دبي الأولى
منكم وفيكم
جونا اليوم
جونا اليوم مستمعينا جو حار ومغبر أحيانا ورياح بتكون خفيفة لمعتدلة السرعة بتثير الإغبار بعض الأوقات على بعض المناطق المكشوفة نسبة الرطوبة بتكون زيادة أو بتأثر فيها أكثر بعض المناطق الساحلية والداخلية ونسبتها 60% بيكون في فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف بشكل خاص صوب الغرب درجة الحرارة العالية 42 والصغيرة 33 الشمس تشرق الساعة 6 دقيقة وغروبها عن سمانة ظلراد الساعة 6 و34 دقيقة والموي متوسط الارتفاع في الخليج العربي وبعد متوسط الارتفاع في بحر عمان هذا اللي عندنا مستمعينا ودوم نخبركم إذا كانت شوارعنا أو الرؤية متدنية لابد أنكم تنتبهون وتسوقون سياركم تجنب لحدوث أي مشاكل الله لا يقول هذا اللي عندنا والعالم الله
جولة اليوم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية
We'll be right back.
يلا عاد اها ادوا خموسه
ناس طولت
تبعك ايش يا ابو مخبر
شو هذا
هذا الشيء
الاوليين
انا يوم امدح بيتي امدح على وصول يا سويلم تشوف هذا الساس هذا عرضه ذراعي العرض هذا واحسن مربع فيه وطالع الصفتي احسن شيء
شو هذا
صغاري حسبي الله عليك
صغاري ولا مصك
لا 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 صغاري يا صغاري ايه يا حد لا ابركتم فيك ولا في ام نيابتكم
بس اقول لك عادي اسمي انا ضعيف يا شحفان
لا يا سويلة من قالك ضعيف هذا تشوفه قلت لك احسن مربع فيه والسميد السميد من النوع الزين الاسود الطيب احسن سميد الجي 27 والطابوق عين الطابوق هذا مو مال ماكينه يا سويلم لا هذا دق يد وبس صدقني يا سويلم ان الحجره هاي الحجره طولها 15 اذراع يا سويلم في 12 الحجره هذا طولها
زين وبعد شو عندك
بعد ها خدمت ما فيها شيء طمش كيف
قلت لك خدمتي هي ها ضعيفه شوي
لا 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 حف عليك يا سويلم الخدمه ما هو ضعيفه يا سويلم خدمة مو هو ضعيفة تدري كيف بس اسألني ليش
أنا ترى أقول لك خدمتي ضعيفة
لكن اسألني ليش بس يا سويلم اسألني
ليش
ليش سلمك الله اللي سواه
ايه؟
مات
الله يرحمه
شفت كيف لا يا سويلم وعندك البيبان والله يا سويلم أني مودنن عند واحد جلاه يخدمن ويوم يدق بالمطرقة يا سويلم يدق المسمار أن يدق شل بيدين هنتين طخ 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 عجوبة ولا وعندك إلا الياحين يا سويلم الياحين مول ما يفتش المولية دام الدنيا حي لا يا سويلم بعد ما قلت لك
شو بعد
الخرخرة الخرخرة هاي تشوفني حافرنا بلف ربي دام الدنيا حية وانت ساكن في البيت يا الخرخرة ما تنترس عرفت
ايه.
لا بعد بقول لك بعد عن شيء اللي اعرف عن هذا يا اسوين
شو بعد
الحوي تشوف الحوي
ايه.
حافرين الاساس تحت الى ان طلع الماء القاع تحت
القاع
مرة ليه القاع طلع الماء رفعنا تشوفه إيش كذا الظاهر فوق الحوي
ايه.
ها تشوفه
أشوف.
ها
أشوف.
عند الطرف طرف الحصاية الفوقية تشوفه
ايه.
ها ها تحفرين تحت ترى ما فوق تحت
حشة هذا مو بحوي ها قلع صلاح الدين
وأحسن يا سويل المهد
الأوليين
الساعة 12 نص النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية الوطن للروح غاير
الوطن نور المعاني والكلام
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصلنا لفقرتنا الثالثة في البرنامج، واللي هي الفقرة اللي تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. بنتكلم اليوم في فقرتنا عن صندوق خليفة لتنمية المشاريع. شو معلومات أكثر عن هذا الموضوع ومن هذا الصندوق بنعرفها من خلال لقائنا مع الأستاذ خليفة الكويتي، مدير أول قسم متابعة المشاريع في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبيخبرنا أكثر عن الصندوق. مساك الله بالخير أستاذ خليفة.
مرحبا، مساء النور وعليك السلام وحياك الله يا أخت سماح.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا الله. أخوي خليفة، واليوم موضوعنا عن صندوق خليفة لتنمية المشاريع، فلو تعطينا نبذة عن الصندوق.
إذا بتسمحي لي أخت سماح في البداية، بس أتود أتقدم يعني بالتحية للمستمعين الكرام، وأتقدم لك أنت بالشكر ولكل العاملين في إذاعة دبي الأولى ومعدة البرنامج المتعلقة الأخت حنان.
نعم،
على إحياء التراث وتعزيز الهوية الوطنية.
الحمد لله،
وإتاحت الفرصة لنا نحن كمؤسسة حكومية رائدة لدعم ريادة الأعمال. طبعا أخت سماح، الصندوق خليفة تأسس بموجب قانون سنة 2005. طبعا القانون كان صادر من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وباشر أعماله سنة 2007، والحين نحن كملنا 11 سنة من نشر ريادة الأعمال ودعم أصحاب المشاريع. رأس مال الصندوق 2 مليار ويغطي جميع مناطق وإمارات الدولة.
ها، مو بس إمارات أبوظبي؟
لا، جميع الإمارات.
جميل. يعني شو الخدمات اللي تقدمونها، ومثلا هل في شروط معينة للمشاريع اللي تدعمونها؟
هي نعم، بالنسبة للخدمات اللي يقدمها صندوق خليفة، هي الخدمات اللي يواجهونها تعتبر تحديات لرواد الأعمال، ومنها الحصول على التمويل والاستشارات، بناء القدرات اللي هي التدريب. وفي بعض الأشخاص حابب أنه بس ينضم كما تحت مظلة صندوق خليفة للمشاركة في الفعاليات والحصول على بعض من المناقصات الحكومية والقطاع الخاص. هذه تعتبر برنامج العبوية. طبعا من أهم هاي الثلاث، يعني من منظوري الشخصي أنا، اللي هي الاستشارات. أصحاب المشاريع يعني أو الجدد في المجال هذا يفتقرون لبعض من الخبرات، بعض من القدرات في إدارة المشاريع. فهذا دورنا نحن، نقوم من بداية دراسة الجدوى لين التمويل وتأسيس المشروع لين 7 سنوات إن شاء الله.
هل في شروط معينة للمشاريع؟ مثلا يكون مشروع مبتكر، مشروع غير متكرر؟
نعم. طبعا صندوق خليفة بالنسبة للمشاريع تماشيا مع خطة طبعا أبوظبي والخطة الاتحادية اللي موجودة من ناحية دعم بعض القطاعات، ونحاول نحضر بعض القطاعات الأخرى. طبعا نحن في عندنا قائمة من المشاريع اللي نعتبرها نحن من المشاريع ذو خطورة عالية، ومشاريع ما حابين حد يعني من المواطنين أن يدخلون فيها. أما عدا ذلك المجال مفتوح. طبعا نحبذ المشاريع اللي فيها الابتكار،
صحيح،
المشاريع اللي تحل بعض التحديات اللي موجودة هنا على إمارة أو على مدينة معينة. من هذا المنطلق.
لكن شو أكثر المشاريع تحس إن في إقبال من الفئة، سواء الشباب أو البنات، إن تداولها أكثر؟
أقدر أقول لك يا أخت سماح، شو اللي مولنا الحين تقريبا مولنا بقيمة 1.6 مليار من أول ما بدينا. فالحين أغلب شيء كان تمركز في المصانع، وفي بعض الخدمات، مشاريع الخدمات، وفي اللي نسميه الريتيل. طبعا ما شاء الله نحن يعني الشباب المواطنين يعني يوم عن يوم يبهروننا صراحة، ما شاء الله بأفكارهم وابداعاتهم في الموضوع هذا. لكن المجال مفتوح، اللي ما عنده حتى لو ما عنده فكره يمر علينا، نحن متواجدين في لنا فروعنا متوزعه في جميع امارات الدوله، ويقدر نحن نعطيه عندنا دورات متخصصه في تطوير الافكار، دراسات الجدوى، دراسه الماليه، يعني ناخذ الشخص من الصفر ان شاء الله ليكون رائد عمل باذن الله.
يعني الملاحظه ان اكثر مشاريع الشباب في 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 الفتره هاي اذا كانوا الشباب يسوون مطاعم برجر،
صحيح،
والحريم طبعا عبي واكلات والى اخره.
صحيح، مشكوره يا اخت سماح على الاطراء الطيب هذا، لان نحن لاحظنا هذا الشيء. يعني نلاحظ بعض الاحيان يكون في تغليد المشاريع قائمه. طبعا نحن في صندوق خريفة ما نحاول نكرر الامور هاي بهالطريقه، او لان هاي فيها خطوره في النهايه، او تعتبر بس فتره معينه تشوفي المطاعم انتشرت او البرجرات انتشرت، بعد شوي تبدا تختفي. ما يكون فيها عمق، يعني تكون فكره منبثقه من الشخص نفسه، فيكون تقليد. فنحاول نحن نبعد الشخص عن هذا، واذا حد مر علينا بهالطريقه وما شاء الله نشوف يعني عنده الامكانيات متحمس للموضوع، لا ناخذه ونمسك بيده وندربه، ومن بعده ناخذه ان شاء الله في الاستشارات، ومتاكدين انه بيطلع بفكره تناسبه، وهو بيكون عارف ان شاء الله مداخله ومخارجه باذن الله.
ما في في سؤال خارج النص بس يا في بالي، في ماخذ يؤخذ على مشاريع المواطنين بشكل خاص، نقول دعم مشاريع المواطنين، ارتفاع الاسعار.
صحيح،
ليش هالشيء؟ هل ها توجه من الجهات الداعمة، ولا هم من نفسهم حابين يعني ان الواحد كأنه يسوي له براند خاص فيه او برستيج فيرفع السعر؟
ممتاز يا اخت سماح، هذا يعني ملاحظة جدا طيبة. اغلب اصحاب المشاريع وخاصة المواطنين يحاولون انه يدخل المشروع وياخذ فيه الربح قد ما يقدر في اسرع وقت ممكن، من غير أي استدامة تكون في الموضوع. فهذا يسبب أصلاً، هذا واحدة من عناصر لا سمح الله التحديات تؤدي إلى فشل المشروع نفسه.
صحيح.
يحاول يعوض مثلاً التكلفة اللي بدأ فيها في تأسيس المشروع هذا. بس هذا يعني تعرفين مشكل المواطن يعتبر من تحت مظلتنا نحن، أو تحت مظلة المؤسسات اللي داعمة للمشاريع الصغيرة المتوسطة. بس اللي موجود عندنا نحن لا، هذه لازم نمشي وياهم بخطة، نشوف التكاليف كم موجودة، كيف يحط، كيف يقدر يستقطب الناس، كيف يقدر يعني أنت تعرفي كل ما تنزل الأسعار كل ما زادت الكميات اللي تبيعها. فنقدر نحن نمشي على خطة معينة وياهم. أما نحن كلامك صحيح، لاحظنا هذا الشيء، وتكون حتى مبالغ جدا جدا يعني
فرق مرتفع. يعني فرق ما بين البرجر الغير مواطن والبرجر المواطن.
صحيح 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 صحيح.
فيعني يمكن هالنقطة اللي يبالها يكون في وعي عند التجار، يعني بلا هالجشع يعني. صحيح. سبحان الله، مثل ما ذكرت حضرتك، كل ما كان السعر أقل كل ما كان في إقبال عليك، وأنت
أكبر.
تحافظ على جودة منتجك، ولكن بسعر معقول، ما نقول السعر يعني تبخس المنتج حقه، ولكن يكون في متناول الجميع.
وهذا طبعا نحن كله يندرج تحت اللي هي بناء القدرات. بناء القدرات هني تدريبهم، نراويهم كيف يقدر يشوف لمدى بعيد، يحط خطة لمدة 7 سنوات، مش إلا بس أنه يرفع السعر ويرجع التكلفة المبدئية اللي بدأ فيها في المشروع. ففي عندنا عن خدمات تشل الشخص، يعني عرفتي الدربة تمكنه من أن يكون رائد عمل وليس صاحب عمل.
جميل.
أو مشروع.
ممكن أن تتوجهون مثلاً إلى أصحاب المشاريع اللي ينكم بفكرة، تقولوا والله عدل في الفكرة، طور فيها، أغير. نعم. مثلاً هالمشروع غير مجدي.
نعم، هذه طبعاً تندرج تحت في الاستشارات. في بعض الأصحاب يعني اللي يمرون علينا أصحاب المشاريع يكون مش مقتنع جداً في فكرته.
صح.
ومتمسك في فكرته، يعني ما يحاول يعطينا فرصة المجال لنا نغير. فهذا نجلس معاه نرويه بالأرقام، بالواقع، بالمشاريع المدعومة، كيف هذا القطاع ماشي في الوقت الحالي، شو اللي صاير فيه، فهو يقدر يقتنع فيه. بعدين ندخله على بناء القدرات، تدريب كيف تقدر تفكر بفكرة ثانية، يمكن تكون فكرة مشابهة للفكرة اللي قدمت انت بس بطريقة مختلفة، قدمت الخدمة بطريقة مختلفة. فهذا طبعا يحمسهم، وإن شاء الله يطلعون بمشروع جدا ناجح ينفعهم وينفع الدولة بإذن الله.
إن شاء الله نحن نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكل صاحب مشروع للتوفيق والنجاح. وشكرا لك جزيل الشكر.
شكرا
أستاذ خليفة، جزاك الله خير فيما ندام. إذن مستمعينا كان ويانا أستاذ خليفة الكويتي مدير أول قسم متابعة المشاريع في صندوق خليفة لتطوير المشاريع. كنا نرمس ويا عن الصندوق والمشاريع اللي يدعمها الصندوق سواء كانت مشاريع صغيرة أو متوسطة. فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح عطايا الله ويا سيف الغويص ويا سيف
الغويص. فالبوش اللي يسرحن يصيرن على الأقل في اليوم ساعتين أو ثلاث ساعات، تحصن صحتنا أحسن وتحصل عيالنا أحسن، لأنه ما في خوف لو يسمن لو يزيد عليه الوزن يتحمل، يديه ما تلين ما يتعب، يعني إصابات يسمون اللين إذا سمن وما تحرك بالشبش يتعب. الحركة له ساعة لين ساعتين تفيده 90% تفيده، يحصل مكان شدد يمشي عليه، مكان الشاد ينفعه حق المفاصل. والمسراح يفيد البوش تحرك ما تورم الناقة، إذا كانت في الشبش واقفة تورم يسرح البوش اللي يسرحن، حتى المكان يكون أنظف، مكان العزبة أنظف، لأنه كمل ساعتين لين ثلاث ساعات في البر، يحصل مكان دوم نظيف وصحتنا أحسن.
عطايا الله عطايا الله.
يا هين ايش اخترب علينا الشريط؟ مو لي اختر
ابويا واشر شو من فاتن براي الشريط يفدى راسك بنيب لك غيره.
هذا كله شريطه واحد، وين بحط انا هالشريط القديم؟ اغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابويا، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
107.4
يا عماني عبدك مضانيا والمبارد في مباسمك،
اسمعت في الها اتف ولا ريد الصوت يصحي يعوق واسقار، يا مرحبا يا معنين خط الاقلامية مثايل شوقتني في معانيها.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
107.4 الأولى 107.4
من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
في يونيو 2018 وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمر بمنح قروض سكنية بقيمة بلغت 4.27 مليار درهم ل 2500 مستفيد في إمارة أبوظبي. وكان اعتماد هاي الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي انطلاقا من حرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين. وكانت هاي الدفعة هي الأولى من أصل 5000 قرض بيتم إصدارها خلال العام، واللي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق باعتمادها للمواطنين بإمارة أبوظبي سنويا. شكرا حكامنا.
من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين، يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
في تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الأولى
حاكم دبي محمد اللي مديم للعلافة، لو ما عندي جفه يصير بعيد حتى النظر ينقصر حده، محمد الفارس الصديق طاري على الجود والحده. محمد
الأولى 107.4.
ونايب رئيس الدولة محمد قدها وقدود بنا مجلس وزارات البلد، واختار شجعانه هو اللي زوج الصحراء للبحر بثلاث عقود، كتب علماء يلين المعرف فضلها وأرفاضها.
الأولى 107.4.
سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي وآه من حسادتي، من بعدها كيف عذري كيف من حسادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي.
وحنيشهد للميدان يوم يفوح دخانه لنا حيفل وجه اللي عادي دارنا مجهول،
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4
وإذا دارت رحات المعركة شعبك لعينك ثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابلها، ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال، وعن رايد جنود في سما صنعاء مهتزة،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4
والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
فترة دخول الصيف بعد الشتاء هي فترة حساسة بالنسبة للخيل، يجب على أهل الخيل أن يراعون شيء واحد، إن في الشتاء الحصان يقل شرب الماء عنده، وبالتالي ما يحتاج لأنه ما يعرق مثل ما يعرق في الصيف. عند دخول فترة الصيف يبدأ الحصان يعرق وهو ما يدري إنه يعرق، لأن في الليل والفير عنده الجو بارد عنده، وبالتالي خسارة للعرق أو كمية الماء من جسمه تعرضه للمغص، والمغص شيء خطير بالنسبة للخيل. ولهذا السبب يجب على أهل الخيل وضع كمية أملاح في الأكل عشان تشجع الحصان أن يشرب. المغص خطير لأن الحصان جهازه الهضمي غير عن الحيوانات الأخرى، أي أنه عبارة عن معدة تتحمل من 4 إلى 6 لتر حجمها، ومصير يمتد إلى 40 قدم، هذا أصغر مصير. طبعا إذا ما تكلمنا عن الخيول الأجنبي يطول، والمصير هذا يجب أن يكون فيه أعشاب وفيه كمية ماء. في شيئين اللي تكلمنا عن اليوم عن الماء، إذا كان نقص ماء في المصير في مكان من أماكن يمكن يرتضف المصير، وبالتالي هذا هو المغص اللي هو يصعب على الخيل أن يتبطل مرة ثانية، وهذه من أكثر الأشياء اللي تصيب الخيل. طبعا لو تطرقنا للمغص، المغص مسبباته وايدة وممكن يقتل الحصان، ولهذا الحصان مخلوق غريب، أي أن كل الحيوانات الأخرى تقدر ترجع الأكل، الحصان ما يقدر يرجع الأكل، حتى لو كل أي شيء ثاني يستحيل يقدر يرجع الأكل، يعني إذا في حالة تجهيز الأكل ممكن يموت. ولهذا المعدة الصغيرة مجرد فيها مادة هي اللي تهضم الأكل وبعدين يتجه الأكل إلى المصير، بالتالي ممكن يسبب مشكلة عود. ولهذا ننصح كل أهل الخيل بالفترة الانتقال من الشتاء إلى الصيف عليهم مراعاة ووضع أملاح في الأكل، وتأكد أن الحصان يشرب خاصة الوقت الضحى، يعني مثلا الوقت يوم ترتفع الشمس، هذا الوقت اللي الحصان يحب أن يشرب، لا تعرض على الماء الفير والجو بارد. يجب على راعي الحصان ينتبه من هالأشياء لتجنب المغص أو لتجنب الأمراض اللي تصيب الخيل.
بنات الريح
الرايح
ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وصلنا وياكم لفقرتنا وقفتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن الثواليل أو الثالول، اللي يعتبر من المشاكل الجلدية الأكثر شيوع بين الناس في مختلف الأعمار وعند الحريم وعند الرجال. بنعرف أكثر عن الثواليل من خلال لقائنا مع دكتور أيمن النعيمي، استشاري أمراض جلدية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالنور والسرور أخت سماح ومستمعينا الكرام.
أهلا وسهلا يا دكتور. بداية يعني الثواليل مثل ما ذكرت الكثيرين يعانون منها، ولكن يعني خلنا مبدئيا نعرف المستمعين شو يعني الثالول.
أول بسم الله الرحمن الرحيم. الثواليل نفس ما قلته كأمراض جلدية أو كما من مشاكل جلدية، هي من أكثرها شيوعا بين الناس. ليش؟ لأنها تصيب أي حد، خاصة يمكن الرجال أكثر عن الحريم. هي أصلا الثواليل عبارة عن شو؟ عبارة عن نتوءات صغار أو حبيبات صغيرة، تكون غالبا نفس البثور أو الأورام الجلدية الصغيرة، تظهر في مناطق مختلفة يعني من الجسم. غالبا هي تكون باردة وملحوظة، خاصة في المناطق المكشوفة، نفس الإيد، الوجه، القدمين، وساعات تأخذ كلون أغمج عن لون الجلد. وهي غالبا بشكل عام ما تشكل أي خطر على حياة الإنسان، إلا إذا هي طبعا شكلها منظرها المزعج أو منظرها الجمالي هو اللي يخلي الواحد شوية يسعد يتعالج من الثواليل.
هي شو سببها يعني؟ إذا هي ما تشكل خطر، هي ليش تتكون؟ هل هي بكتيريا؟ هل هي فيروسات؟ هل هي عدوى؟
هي غالبا إذا أنت تتكلمين عن أسباب ظهورها، هي أصلا عدوى فيروسية غالبا تجيس الطبقة الخارجية من الجلد. ولها أسامي معينة على الفيروس، يسمون HPV بالإنجليزي، يسمونهم الورم الحليمي البشري إذا بنترجمها باللغة العربية. وهي أصلا تنتقل أو الإصابة يعني تنتقل من شخص لآخر بطريقة غير مباشرة، بس غالبا أكثر شيء عن طريق اللمس. يعني عندنا الجلد احنا يعتبر في طبقات معينة، فالطبقة الأولى هي السبب الرئيسي اللي تكون نتيجة عدوى فيروسية. والساعات الثانية اللي تشوفينهم شو الطبقات الجلد يوم تكون مثل تالفة، الطبقة الخارجية مثلا اللي يقرب الطفورة، اللي عنده مثل تشققات في جلد، هم هذه الأكثر أماكن أو أكثر ناس ممكن ينصابون بالثواليل.
نعم الدكتور ذكرت أن هي تنتقل عن طريق اللمس. إذا حد مصاب يعني في ذي مثلا، أو مثل ما ذكرت في الأماكن المكشوفة، يعني هل أن مجرد المصافحة مثلا تكون سبب للعدوى ولا شو بالضبط؟
والله شوفي، المصافحة غالبا ما بشغلة رئيسية ممكن تنقل العدوى. إذا الإنسان اللي صافح الإنسان وكان عنده جرح سطحي نفس ما قلت لك، أو مكان مثلا الجلد فيه تالف أو مصاب أو فيه نتوءات جلدية ميتة، ممكن تكون سبب من أسباب العدوى. في أسباب وايد كثيرة للعدوى غير اللمس بشكل عام. يعني مثلا احنا قلنا مثلا عن طريق اللمس، الجلد شخص مصاب أو عنده مثل مكان مثلا ممكن اللي هو بؤرة تدخل فيه الثواليل هذه. الشغلات الثانية ممكن إذا واحد لمس شغلة أن الشخص مستخدم منها، نفس مثلا فوطة
صابونة
أو صابونة،
خاشوقة، أي شيء من أدوات،
ممكن يسبب له هذا الشيء. وطبعا هيشوك كيف تختلف بين شخص وشخص سماح، كل شخص الاستجابة يعني الجهاز المناعي للفيروس للإنسان، كل شخص الآخر الاستجابة ثانية. فممكن شخص يعني يلامس الشخص ويكون كونتاكت معاه بطريقة مباشرة لكن ما يعدي، وفي واحد حتى لو بس لمس الفوطة ماله تنتقل إلى عدوى الثواليل. فهي يعتمد، وعلى أساس كذي يقولون الأشخاص المعرضين أكثر للعدوى هم الصغاري، الأطفال أو الكبار في العمر، أو الناس المساكين اللي عندهم مشاكل بضعف أجهزتهم المناعية.
نعم. شو الفرق ما يعني هو الثالول ممكن يظهر في الوجه صح؟
هي ممكن ترى أشكال كثيرة. الأشكال الشائعة أكثر شيء للثواليل اللي يكون تقريبا في الإيد، اللي هو يسمونه فيروكا فولغاريس بالانجليزي، هو يسمون حتى اذا بالترجمين حرفيا يعني يسمونه الثالول الشائع، مكانه هو الايد. وفي الثاني النوع الثاني اللي يكون في كف القدم في الريب يسمونه بلانتر وورت، هذا اكثر شيء هذين لانهم اللي يكونون مؤلمات. هو الثالول بشكل عام ما يكون مؤلم اصلا، لكن اللي في الريد يكون مؤلم، يسوي ازعاج شوي حق الشخص يوم يمشي. في ثواليل ثانيه وبرع موضوعنا شوي، بس هاي غير فيروسيه، ما لها علاقه بالفيروس. هذا ساعات يقول لك مسمار قدم كورن، هذه لهم شو، هذه نتوءات عظميه توجد في اماكن الاحتكاك والضغط على مكان كف القدم، يعني على اساس تسوي لك الم يوم تمشين، يوم واحد يقول لك هذا عنده مسمار قدم او شيء.
صحيح. هذا ناتج عن الاحتكاك ما بين
الاحتكاك اكثر شيء. نعم، هذا سببه مش فيروسي. اللي عندك اللي تو تكلمتي عنهم اللي هم يطلعون في الوجه، هاي يسمونها فيروكا بلانا، اللي يسمونها الثواليل المسطحه. هاي تكون شكلها تقريبا يمكن ما تبين وايد كشكل الثواليل، بتكون وايد سطحيه وتاخذ لون الجلد. هاي تكون اكثر شيء في مناطق الوجه، وساعات ممكن يكون في الايد، والثواليل الاخيره اللي هي الثواليل في المناطق الجنسيه.
نعم. الثواليل اللي في الوجه يا دكتور ممكن تنتقل العدوى، مثلا اذا واحده بتسوي تحط مكياج والثانيه استخدمت نفس الادوات، فممكن تنتقل لها العدوى.
ممكن اي ممكن 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 عند الشباب بعد اللي يتحلقون او شيء كذا تنتقل. هي لان انت يوم تتكلمين عن الثواليل ساعات بتحسين في مثل الوان سوداء او مثل نقاط سوداء بسيطه في الثالول. هاي عباره شو، عباره عن اوعيه دمويه صغيره متجلطه، فهني يعني معناته في شيء دم. فاذا انت مثلا حلاقه او شيء كذا، واحد جرح نفسه او شيء كذا، فاحتمال انتقال العدوى اكثر عن غيره.
هل في ادويه ممكن ياخذها الانسان المصاب بحيث تخفف من او تقي الاخرين المحيطين به في البيت من العدوى؟ ما
كوقايه قصدك؟
نعم
والله كوقايه كادويه ما في، لكن الاشياء الثانيه انت نفس ما قلت
اجراءات احترازيه. نعم
الاحترازيه، لو تجنبين ملامسه الثالوث بشكل مباشر، حاول كثر ما ترومين ما يكون في احتكاك، ما تستخدمين نفس مثلا المقراب او مبرد الاظافر او مثلا الصابونه.
او مشكله بعد الصوالين يا دكتور البديكير
الناس اللي عندهم العادات هاللي مثل يقرب اظافر او شيء كذا، هذا نفس الشيء. وكثر ما ترومين نفس ما قلت انت المبرد الاظافر او شيء كذا، الواحد حاول في شغلات ترومين تستخدمين حق مره واحده في الصوالين او شيء كذا، هم هذول يكونون افضل شيء. وافضل شيء الوقايه اني اغسل ايدك عقب ما تستخدمين اي شيء، قبل وبعد، واذا واحد ساير الصاله او شيء كذا، اذا بيستخدم مثلا نفس الجهاز اللي يستخدمه رفيجه يغسل ايده قبله وبعده، ومن هالامور يعني كوقايه.
ممكن يا دكتور انه هو مجرد ان لامس جهاز في الجيم والعرق عن طريق هالأشياء ينتقل
للآخرين، مش عن العرق لكن اللمس.
اللمس
ماسك الجهاز نفس المكان، وانت تين بعدين تمسكين نفس الجهاز نفس المكان. هنا
الله يعين الله يكفينا شاء. زين شو الفرق ما بين في زوائد جلدية هي اللي تكون لون اليلد، ولكن هي أبرز شوي، يعني هاي تصنف ثواليل ولا
لا؟ لا لا، الزوائد الجلدية هاي خلاص يعني انت من اسمها يعني زائدة جلدية، يعني اليلد زائد، لكن هذا مش معدي. واذا يكون موجود مثلا بكثرة او شيء كذا، طرق التخلص منها ثانية، لكن ما له علاقة كعدوى او ما له علاقة كمرض فيروسي او شيء كذا.
نعم نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور ايمن على مشاركتك ويانا على المعلومات اللي اعطيتني اياها.
الله يخليك،
يومك سعيد يا دكتور. مع السلامة. إذن مستمعينا كانوا ويانا دكتور أيمن النعيمي، دكتور أمراض جلدية، رمسنا وياه عن مواضيع الثواليل. قبل لا نختم حلقتنا نشوف وياكم حول دربك.
حول دربك.
مستمعينا اللي تسمعونا وتسوون سياركم التجهيل لوجهات مختلفة، خبركم شارع الشيخ زايد بمحاذاة المنطقة اللي فيها الوكالات بدون ذكر أسامي وكالاتها، الشال مكان مصطك. مستمعينا فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة، إذا كنتم متوجهين صوب ديرة فعندكم شارع الخيل من الخيارات المتاحة. شارع الخيل الأول في كثافة مركبات في أماكن متفرقة، فانتبهوا في هذا المكان أو ترومون تحولون دروبكم لشارع الأصل. الفصائل، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بين السيارير، تلتزمون بالسرعات المحددة في الشوارع، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
بهذا مستمعينا نكون وصلنا وياكم لختام فقرات الرايح لليوم. إن شاء الله قدمنا من خلال حلقتنا المعلومات المفيدة. باكر إذا الله راد لقائي يتجدد في حلقة جديدة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، ودوب نقولكم في أمان الله.
الرايح
الرايح.